الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآية الأخيرة التي استدل بها على وجوب الاحتياط هي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بتقريب أن الأمر بالرد إلى الله وإلى الرسول كناية عن الأمر بالتوقف وعدم الإقدام وعدم الاقتحام، نظير قف عند الشبهة، نظير هذا بدال ما يقول قف عند الشبهة قال رده إلى الله والرسول، أن يتوقف فيه. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية، فتدل الآية حينئذ على وجوب التوقف وعدم جواز الاقتحام، لأنها أمرت بالرد إلى الله والرسول الذي هو بمعنى ماذا؟ التوقف، الذي هو بمعنى التوقف وعدم الاقتحام. يلاحظ على الاستدلال أولا أن موضوع الآية الشريفة هو المنازعة والمخاصمة، لم يرد في موضوع الآية الشريفة الشك، بالحكم الشرعي وعدم العلم بالحكم الشرعي الذي هو محل كلامنا. نحن نتكلم عن وجوب الاحتياط عند الشك في ماذا؟ في الحكم الشرعي، عند عدم العلم بالحكم الشرعي. هذه الآية لم تأمر بالتوقف، على تقدير تسليم ما ذكر في الاستدلال، لم تأمر بالتوقف عند الشك في ماذا؟ في الحكم الشرعي، أو عند عدم العلم بالحكم الشرعي، وإنما أمرت بالرد عندما عند المنازعة والمخاصمة، فلا يثبت بها حينئذ وجوب التوقف لو دلت على وجوب التوقف في محل الكلام. محل الكلام غير الموضوع الذي أخذ في الآية، الموضوع الذي أخذ في الآية هو منازع خصومة، بينما في محل الكلام لا توجد عندنا منازع وخصومة، عندنا شك في التكليف الشرعي، فأين هذا من هذا؟ وجوب التوقف عند المنازع والمخاصمة لا يدل على ماذا؟ على وجوب التوقف عند الشك في الحكم الشرعي وعدم العلم به. مضافا، ملاحظة ثانية هو أنه يحتمل أن يكون المراد بالأمر بالرد إلى الله والرسول ليس هو التوقف كما قيل في الاستدلال، وإنما يكون المراد به هو تحكيم رأي الشارع المقدس في ماذا؟ في 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 موضوع الآية، في موضوع الآية. فردوه إلى الله، يعني خذوا الحكم من الله ومن الشنو؟ ومن الرسول، فتكون في مقام الإرشاد إلى أن الأحكام الشرعية على تقدير أن تكون الآية ناظرة إلى محل الكلام، أن الأحكام الشرعية يجب أخذها من مصادرها الحقيقية التي هي عبارة عن الله والرسول، لا بمعنى التوقف حتى يستدل بها على وجوب التوقف عند الشك في الحكم الشرعي. هذا هو تمام الكلام في الآيات، في الآيات الشريفة التي استدل بها على وجوب الاحتياط، وتبين أن لا شيء يتم منها في محل كلام. وأما السنة، قلنا الاحتياط الشرعي استدل عليه بالكتاب واستدل عليه بالسنة. أما السنة استدل علماؤنا الأخباريون رضوان الله عليهم بمجموعة كبيرة من الروايات والأخبار، كبيرة جدا. قسم من هذه المجموعة الكبيرة من الأخبار واضحة الضعف من حيث الدلالة، يعني دلالتها ليست تامة بشكل واضح، ولذلك لعله لم يتعرض لها لهذا القسم علماؤنا رضوان الله عليهم، وإنما ركزوا كلامهم ومناقشتهم للطوائف من الأخبار يأتي التعرض لها إن شاء الله، ركزوا كلامهم على أخبار التثليث، على أخبار التوقف عند الشبهة، الوقوف عند الشبهة، على أخبار الآمرة بالاحتياط عند الشك في التكليف. ركزوا كلامهم على طوائف ثلاثة كما سيأتي، لكن هذا الأخبار الأخرى المتفرقة اللي قلنا بأن دلالتها ليست يعني ناهضة، هذه أهملت من قبل علمائنا ولم تذكر، مع أنه ذكرها الأخباريون واستدل بها الأخباريون على مدعاهم من وجوب الاحتياط. نحن نذكر نماذج من هذه من هذا القسم من الأخبار المستدل بها على وجوب الاحتياط، للإشارة إلى أنه أيضا تكون المناقشة فيها، من قبيل مثلا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. هذه الرواية المعروفة الموجودة في الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 46: أخوك دينك فاحتط بما شئت. ملاحظة على الاستدلال بهذا الشعر، وأمرت بالاحتياط، لكن أمرت بالاحتياط وقيدته بماذا؟ بما شئت. أخوك دينك فاحتط بما شئت، فهو معلق، يعني الأمر بالاحتياط في الرواية معلق على مشيئة المكلف، بمعنى أن مقدار الاحتياط المأمور به موكول إلى مشيئة المكلف، هذا يشكل قرينة على أن الأمر في الرواية ليس للإلزام. لا نريد أن نقول بأنه لاستحالة ذلك أو غير معقوليته أن يعلق الأمر الوجوبي أن يعلق على مشيئة المكلف، وإن كان هذا يمكن أيضا تصوره، لا، باعتبار أنه المناسبة العرفية تقتضي ماذا؟ أن لا يكون الأمر للوجوب. الأمر الإلزامي والوجوبي لا يترك الأمر في أصل فعل أو مقدار فعل عندما يكون واجبا، لا يترك إلى ماذا؟ إلى مشيئة المكلف. في أصل الفعل عندما يكون واجب لا معنى لترك أصل الفعل لمشيئة المكلف، المنافاة الواضحة بينهما، لا معنى لأن يكون فعل واجب لكنه متروك لمشيئة المكلف، إن شاء فعل وإن شاء شنو لم يفعل، فلا يتناسب، فيكون إيكال الأمر في أصل الفعل لا مشيئة المكلف قرينة على ماذا؟ على عدم الوجوب وعدم الإلزام، أن هذا الفعل ليس إلزامي، أنا اختياري المكلف ما بيلزام. ونفس الكلام يقال في إيكال المقدار الواجب علما إلى المكلف، كما في هذه الرواية، لم يوكل أصل الاحتياط إلى ماذا؟ إلى المكلف. شيء يظهر منها: أخوك دينك فاحتط بما شئت، يعني بالمقدار الذي شنو تشاء. هذا أيضا نفس الكلام يمكن أن يقال بها عندما يكون هناك مقدار واجب ولازم من الاحتياط، هذا لا يناسب إيكال تعيين المقدار إلى مشيئة ماذا؟ المكلف، من حيث الزيادة والشنو والنقيصة لا يناسبه، بعبارة أكثر وضوح، أن الوجوب وجوب المقدار، مقدار معين من الاحتياط، على تقدير أن يكون المقدار المعين من الاحتياط الواجب هو الزيادة، النقيصة تخرج عن حب الوجوب لا تكون واجبة. وإذا كان المقدار الواجب هو النقيصة فالزيادة تخرج عن حد الوجوب. بينما ظاهر الرواية هو أن إيكال تعيين المقدار إلى المكلف، تعيين المقدار إلى المكلف معناه أن المكلف مخير في أي مقدار يأتي به، وكل مقدار يأتي به يكون هو الواجب هو المطلوب بناء على الوجوب. كان تكلم كله بناء على الوجوب، أن أي مقدار يختار المكلف يكون هو شنو؟ هو الواجب، قد جاء بالواجب. فإذا اختار النقيصة جاء بالواجب، إذا اختار الزيادة جاء شنو؟ بالواجب. هذا غير معقول، هذا غير معقول، لأنه عندما يكون الواجب هو الزيادة النقيصة تخرج عن حد الوجوب، وهكذا العكس، وهكذا العكس. فإذا لا مجال لماذا للجمع بين وجوب مقدار معين وبين ماذا؟ وبين التخيير بما شئت، تخيير بما شئت حتى في المقدار لا ينسجم مع افتراض الإلزام والوجوب، بل لا بد من افتراض الرجحان، افتراض ماذا؟ الاستحباب. وأمثاله أخوك دينك فاحتط بما شئت، هذا كل احتياط التجيب هو أمر حسن وراجح، كما هو الحال بالنسبة إلى الإحسان إلى الأخ. ولذا مثل الدين بماذا؟ بالأخ، كما أن الإحسان إلى الأخ بأي مرتبة يأتي به الإنسان هو أمر راجح ومستحسن، كذلك ماذا؟ الاحتياط في الدين أيضا يكون أمرا شنو؟ مستحسنا، لأن الاحتياط يعني الرعاية، يعني الاهتمام، يعني الاهتمام والرعاية والتحفظ، هذا بأي مقدار أنت تأتي به فهو لسانه لسان الاستحباب والرجحان لا لسان الوجوب والإلزام. ومن هذا القبيل الرواية المعروفة المروية أيضا في نفس الباب اللي ذكرناه، حديث 64 مرسلة، هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فقد استبرأ لدينه. لو سلمنا أن هذه الرواية واردة في محل الكلام وناظرة إلى محل الكلام، يعني إلى الشبهات الحكمية اللي نتكلم بها، غاية ما يفهم منها هو أن اتقاء الشبهة استبراء للدين، استبراء للدين. لكن هذا وحده ما يكفي لإثبات وجوب شنو؟ وجوب الاحتياط، وجوب التقوى. ما لم نضم إلى هذه الصورة كبرى مفادها أن الاستبراء للدين واجب، فيكون قياس مؤلف من صغرى وكبرى أن اتقاء الشبهة استبراء للدين، والاستبراء للدين يكون شنو؟ واجبا. إذن يجب اتقاء الشبهة، يجب اجتناب الشبهة وهو المطلوب. لابد من تأليف هذا القياس حتى يكون منتج ومثمر، بينما الرواية ليس فيها دلالة على الكبرى، ولا تقول أن الاستبراء واجب، استبراء للدين واجب، ما بيجي دلالة، وإنما هي تقول بأن من اتقى الشبهات شنو؟ استبراء. صح، من اتقى الشبهات بلا أشكال، الذي يجتنب الشبهات يستبرأ لدينه بلا أشكال. لكن هل الاستبراء واجب، استبراء للدين واجب في جميع المجالات أو لا؟ الرواية ليست لا يعني هذا لا يثبت بالرواية، ولعله لا يثبت أيضا بأدلة أخرى. إذن الرواية لا تصلح أن يستدل بها على ماذا؟ على وجوب الاجتناب في الشبهات وعلى وجوب الاحتياط في الشبهات. من جملة الروايات مرفوعة أبي شعيب المروية في الخصال، هي الحديث 29 في نفس الباب، قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. أورع الناس من وقف عند الشبهة، الكلام بها نفس الكلام في الرواية السابقة، أورع الناس من وقف عند الشبهة. لكن ما الدليل على وجوب الأورعية؟ ما الدليل على أنه يجب على الإنسان أن يكون شنو أورع الناس حتى تدل على أنه يجب عليه أن يقف عند ماذا؟ عند الشبهة. الرواية ما بيها دلالة، الرواية تبين هذا المطلب، أن أورع الناس من وقف عند الشبهة. هذا لا، خلينا نقول صحيح، صحيح أورع الناس من وقف عند الشبهة، لكن لا دليل، الرواية لا يثبت بها وجوب الأورعية حتى يثبت بضم هذه الكبرى إلى الصغرى المستفادة من الرواية، هو شنو؟ هو وجوب الوقوف عند شنو؟ الشبهة حتى يثبت المطلوب. من جملة الروايات مرسلة الطبرسي، أرسلها في تفسيره، بس مو التفسير هذا التفسير الكبير المعروف، لا، في التفسير الصغير عنده، هو التفسير الصغير وتفسير كبير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه هم موجودة في نفس الباب حديث 43. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والشبهة تريبك، دعها يقول إلى ماذا؟ إلى ما لا يريبك. بالنتيجة لا تقدم على عمل فيه شنو؟ ريب، فيه ريب. والإقدام على الشبهة إقدام على عمل فيه ماذا؟ فيه ريب. هذا المناقشة تكون بهالشكل، بأن الرواية مو معلوم أنها ناظرة إلى محل الكلام، وذلك لأنه لم يؤخذ الشك في موضوعها، الشك في الحكم لم يؤخذ في موضوع حتى تكون ناظر إلى محل الكلام. المأخوذ فيها عنوان الريب، دع ما يريبك، عنوان موضوعها هو شنو؟ الريب. من قال بأن المقصود بالريب في المقام هو الريب المضاف إلى التكليف حتى تكون ناظرة إلى محل الكلام؟ يعني التكليف الذي يريبك وتشك فيه دعه، حتى يستدل بها على وجوب الاحتياط والتوقف في محل الكلام. الشك في التكليف لم يؤخذ بشكل واضح في ماذا؟ في موضوع هذه الرواية، وإنما المأخوذ هو الريب. والريب لا دليل على إضافته في الرواية إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي، حتى يقال أن الأحكام الشرعية اللي فيها ريب وشك وتردد وشبهة إحنا مأمورين بماذا؟ بتركها، يعني بعدم الإقدام عليها، فيستدل بها على وجوب الاحتياط، بينما هذا لم يؤخذ في الرواية. الريب دع ما يريبك، لعله مضاف إلى أشياء أخرى، لعلها في مقام تقرير قضية ومطلب آخر ما له علاقة بها. أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان إذا دار أمرها بين عمل فيه ريب وعمل لا ريب فيه، إرشاد إلى أنه دع ما يريبك إلى ماذا؟ إلى ما لا يريبك، اقدم على أعمال ليس فيها شبهة، ليس فيها ريب وتردد، ليست ناظرة إلى الشك في الحكم الشرعي اللي هو محل الكلام في الشبهات الحكمية، وتريد أن تأمر بالتوقف وعدم الإقدام، ناظرة إلى القضية العامة. الإنسان عندما يؤمر من باب النصيحة، من باب التعليم، لأن الأمور المريبة لا تقدم عليها، لا تقدم عليها، يعني هذا احتمال بها أن تقع في مشاكل أن تسبب لك بعض الأمور، دعها إلى ماذا؟ إلى ما لا يريبك، الأمور التي ليس فيها ريب، ليس فيها ريب. يتزوج مرة فيها ريب يتركها، يتزوج مرة أخرى. يقدم على عمل فيه ريب يترك هناك عمل آخر لا ريب فيه، الرواية تنصحه بأن يقدم على ذلك العمل، فتكون أجنبية عن محل الكلام. هناك روايات أخرى من هذا القبيل لا داعي لذكرها، نكتفي بهذا المقدار. أما القسم الآخر من الروايات المستدل بها على وجوب الاحتياط والتي تعرض لها علماؤنا وركزوا الكلام عليها وبينوا كيفية الاستدلال بها والمناقشات الواردة عليها، قسموا هذا القسم من الروايات المستدل بها إلى ثلاثة طوائف من الأخبار. الطائفة الأولى هي الطائفة الآمرة بالتوقف عند الشبهات، عند الشبهات، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وأمثالها. الطائفة الثانية هي الأخبار الآمرة بالاحتياط في الشبهات، لسانها مو لسان الوقوف عند الشبهة، ولسانها لسان الأمر بماذا؟ بالاحتياط، فعليكم بالاحتياط كما في بعض الروايات الآتية، أو فعليك بالحائطة لدينك وأمثال كما سيأتي، هي تأمر بالاحتياط. الطائفة الثالثة أخبار التثليث، أخبار التثليث المعروفة، حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك إلى آخر الروايات الآتية. نتكلم أولا عن الطائفة الأولى اللي هي الأخبار الآمرة بالتوقف. هذا اللسان، هذا الأخبار كلها وردت بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا اللسان وارد في عدة روايات، ادعي بأنها مستفيضة، بل قيل أنها متواترة، قيل أنها متواترة، لكن الظاهر أنه يعني صعب إثبات التواتر جدا، استفاضة لا يبعد أنها مستفيضة، لأن هناك يعني لعله بعجالة أثرنا على 6 روايات، لكن لعله هناك روايات أخرى. على كل حال هناك 4 روايات مروية في الباب 12 من أبواب صفات القاضي، وهي الحديث 2 والحديث 13 والحديث 15 والحديث 57. كل هذه الروايات ورد فيها هذا العنوان، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هناك في الباب 9 هناك حديثان، الحديث الأول في الباب 9 من نفس الأبواب، أبواب صفات القاضي، والحديث 35 أيضا ورد فيها هذا التعبير. وبقطع النظر عن التواتر والاستفاضة، لا إشكال في وجود ما هو صحيح سندا من هذه الأخبار، كالحديث الأخير فإنه صحيح سندا بلا إشكال. إذن هذا اللسان ثابت وبأدل يعني بحسب الموازين المعتبرة في إثبات الروايات. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار على وجوب الاحتياط يكون بدعوى أن هذه الأخبار ظاهرة في وجوب التوقف عند الشبهة، ظاهرة في وجوب التوقف عند الشبهة. صحيح هي لم تأمر بالتوقف بشكل صريح، قف عند الشبهة، لكنها ظاهرة في وجوب التوقف عند الشبهة. غاية الأمر أنها بينت ذلك بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام شنو في الهلكة، مما يفهم منها أنها تريد أن تقول أن اقتحام الشبهة فيه شنو؟ في هلكة، في معرض الهلكة، وأن وقوفك عند الشبهة أحسن من أن تقع شنو؟ في الهلكة عند اقتحامك لها. عند اقتحامك للشبهة سوف تقع في الهلكة أو في معرض أن تقع في الهلكة. وقوفك خير من ماذا؟ من الاقتحام في الهلكة. إذن الوقوف ليس فيه هلكة، الاقتحام فيه احتمال الهلكة، يعني إنسان يعرض نفسه إلى ماذا؟ إلى الهلكة. فيفهم منها وجوب التوقف، لكن بين هذا بهذا اللسان أن هذا خير من هذا، أن هذا خير من هذا، مو خير بمعنى أفعل التفضيل وكذا، لا أنا مجرد أن أفعل التفضيل، وإنما هذا يكون هو المعين، وهو ماذا؟ الوقوف عند الشبهة لئلا تقع في ماذا؟ في الهلكة. هذا الاستدلال بهذه الرواية فيستفاد منها وجوب الوقوف عند الشبهة، وهذا هو مقصود الأخباريين، هذا مطلوبهم أن يثبتون أن الشبهات لا بد من التوقف فيها وعدم الاقتحام وعدم الارتكاب كما يقول الأصوليين. هذه الطائفة من الأخبار هناك عدة مناقشات على الاستدلال بها في محل الكلام، واهتم بها علماؤنا رضوان الله عليهم. المناقشة الأولى أن يذكرها مناقشة معروفة مستفادة من كلمات الشيخ الأنصاري، وذكرها من تأخر عنه خصوصا السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكرت في كلا تقرير الدراسات والمصباح، ذكرت كمناقشة مستقلة، لكن أساسها هو الشيخ الأنصاري بالرسائل موجودة. حاصل هذه المناقشة هي هذه، أن الوارد في هذه الأخبار هو عنوان الشبهة، عنوان الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، عنوان الشبهة هو الوارد في هذه الأخبار. الشبهة يدعى بأنها ظاهرة في الأمر الذي يكون ملتبسا ومشتبها بقول المطلق من جميع الجهات، يعني الأمر الذي يكون ملتبسا واقعا وظاهرا، هذه الشبهة. الشبهة ما يعني بعبارة أخرى ما لا يعرف حكمه الواقعي ولا حكمه شنو الظاهر، عندئذ يكون هذا ملتبسا شبهة. الروايات هذا موضوعها، الروايات موضوعها ما يكون شبهة بلحاظ الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وتدل لنسلم تدل على وجوب التوقف في ذلك في شبهة من هذا القبيل. وأما إذا كان الشيء ملتبسا بلحاظ حكمه الواقعي وليس كذلك بلحاظ حكمه شنو الظاهري، هذا يخرج عن موضوع الروايات، ولا تدل الروايات على وجوب التوقف فيه، يعني ليس شبهة، ليس شبهة ما يعلم حكمه الظاهري كما يعلم حكمه شنو الواقعي، كما أنه لو علمنا بحكم الشيء واقعا خرج عن كونه شبهة، إذا علمنا بحكم الشيء ظاهرا حكما ظاهريا أيضا يخرج عن كونه شبهة، لا يبقى شبهة، إنما يبقى شبهة إذا قلنا بأن الشبهة تختص بما لا يعلم حكمه الواقعي، إذا هشي قلنا. لكن إذا عممنا لما لا يعلم حكمه الواقعي ولا يعلم حكمه الظاهري، فإذا علمنا حكم شيء ظاهرا هذا يخرج عن كونه شنو شبهة ويخرج عن الروايات، ولا يمكن الاستدلال بالروايات على وجوب التوقف فيه، على وجوب التوقف فيه. وبناء على هذا لا يصح الاستدلال في محل الكلام بالروايات في محل الكلام. لماذا؟ لأنه في محل الكلام أي في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، هذا محل كلامنا، في هذه الشبهات نحن قامت الأدلة على ماذا؟ على الترخيص والبراءة، على الترخيص في الارتكاب، وهي الأدلة البراءة المتقدمة، فأثبتت فيه حكما ظاهريا مفاده شنو؟ البراءة. فتكون هذه الشبهة محل الكلام مما يعلم حكمه الظاهري. فإذا علمنا حكمه الظاهري باعتبار أدلة البراءة، حينئذ لا يكون مشمول لهذه الروايات الآمرة بالتوقف. لماذا؟ لأنه بقيام الأدلة على البراءة فيه وعلى الترخيص فيه يخرج عن كونه شبهة، يخرج عن كونه شبهة، يعني علم حكمه الظاهري عن طريق تلك الأخبار. وإذا خرج عن كونه شبهة يعني خرج عن موضوع ماذا؟ هذه الروايات. فكيف يستدل بهذه الروايات والأخبار على وجوب التوقف فيه؟ تحرمه. وصلى الله على محمد وعلى آله.